إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحدود من موطأ الإمام مالك إلى آخر باب، أو ما قبل الأخير، آخر باب تقريبا من أبواب الحدود، وهو جامع القطع، جامع ما قبل الأخير، ما لا قطع فيه، آخر شيء جامع القطع. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع القطع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. قال: وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه، إنه تقطع يده. قال مالك: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. قال: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا، فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا، أو الصندوق أو الخشب أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعليهم القطع جميعا. قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فلا قطع عليه. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع. قال مالك والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. قال وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها فما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع. قال وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. وقال مالك وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر.
هذا باب جامع القطع تضمن جملة من المسائل المتعلقة بالسرقة. أورد فيه أثرا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر فشكى له عامل اليمن أنه قد ظلمه، فكان يصلي أبو بكر من الليل ويقول وأبيك ما ليلك بليل سارق. قال ثم بعد ليلة أو يوم ثاني يوم فقد عقد لزوجة أبي بكر اسمها أسماء بنت عميس أم محمد بن أبي بكر اللي حاضت في طريق الرسول للحج، فبحثوا عن العقد فلم يجدوه فداروا في المدينة. ومن الذي دار معهم؟ دار معهم هذا الضيف الذي نزل عندهم في بيتهم من اليمن الأقطع، أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهو يقول لأبي بكر إن عامل اليمن ظلمني اتهمني بالسرقة وأنا ماني سارق. فصار يدوروا اسألوا الصاغة اسألوا الناس شفتوا هذا العقد وصفه كذا، وهم يدوروا هذا الأقطع كان يقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، يدعو يقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح يعني بمن سرقهم، وجالس يدور معهم ألين وصلوا عن صائغ في المدينة فقالوا له فقدنا العقد وصفه كذا وكذا، قال نعم هو عندي، فأخرجه لهم. قالوا له من جاءك به؟ قال هذا الأقطع. فأخذوه فأقر أنه سرقه وباعه إليه، فأخذه أبو بكر وقطع يده اليسرى. قال أبو بكر: والله لفقدي العقد أهون علي من دعاء وعلى نفسه في يقول اللهم عليك بمن بيت أهلها. يعني ليش؟ لأنه يرى أن هذا في استهانة بالله عز وجل وعدم خوف من الله عز وجل. يقول هذا أهون، سرقة العقد أهون من هذا الدعاء، يدعو على نفسه وما يخاف من الله، إيش القضية؟ هذه القصة أوردها الإمام مالك رحمه الله من أجل ما فيها من الدلالة أن الشخص إذا قطع في السرقة أول مرة تقطع يده اليمنى، فإذا سرق في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، فإذا سرق في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى. وهذا الذي صنعه أبو بكر، فإنه قطع يده اليسرى. من أجل هذا أورده الإمام مالك رحمه الله لما فيه من الدلالة أن السرقة إذا تعددت تقطع اليد اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا ثم الرجل اليسرى ثانيا ثم اليد اليسرى ثالثا. هذا مقصد الإمام مالك رحمه الله من إراده لهذا الأثر، ولذلك قال عقبه: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع ما سرق من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. وهذه مسألة ثانية، وهي أن الرجل إذا سرق عدة سرقات ولم يقبض عليه إلا في الأخير فإنه يقطع لجميع السرقات مرة واحدة، فإن سرق بعدها قطع مرة ثانية. كيف يقطع؟ يقطع على أساس ما جاء يقطع على أساس ما جاء في هذا الأثر عن أبي بكر الصديق: أولا يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى. ثم أورد الإمام أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسا في حرابة. الحرابة هم الذين يسعون في الأرض فسادا، إما بالقتل إما بالسرقة، عصابة تسعى في الأرض فسادا. فالذين يحاربون الذين يسعون في الأرض فسادا إجزاءهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا العامل عمر بن عبد العزيز أخذ عصابة من هؤلاء وقعوا في يده فأراد أن يقتلهم، فأرسل إلى عمر يستشيره بن عبد العزيز، فقال عمر بن عبد العزيز: خذ أيسر شيء. إيش أيسر شيء؟ أن ينفوا من الأرض، أن ينفوا من الأرض. طبعا تقدير ذلك يعود إلى الإمام، قد يرى الإمام أن شرهم استفحل وأن هناك غيرهم فيريد أن يجعلهم عبرة ليرتدع غيرهم فيقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، هو حر. أختار عمر أيسر شيء، أن ينفوا من الأرض، أن ينفوا من الأرض. مسألة. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع سواء كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. يريد الإمام مالك أن يقول أن مما جرى عليه العرف أن الذين يجمعون شنطهم وأوعيتهم في مكان وهي يعني مربطة ويجعلونها في محل ويجمعون بعضها إلى بعض أن هذا حرز لها فيما جرى عليه عرفهم، فيما جرى عليه عرفهم، فهو يسجل العرف في هذا الباب أن هذا حرز لمثل هذا الأمر، أن هذا حرز لمثل هذا الأمر مما جرى عليه حالهم في ذاك الوقت في المدينة المنورة في أسواق المدينة المنورة. يقول: فمن يأخذ من هذه الأمتعة شيء يبلغ النصاب، من يأخذ من هذه الأمتعة شيء يبلغ النصاب خفية سواء في الليل أو في النهار فإنه تقطع يده، فإنه تقطع يده. مسألة، قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق، إيش هذه المسألة؟ يقول: لو أن السارق وجدنا عنده الذي سرقه واسترديناه، هل نقطعه أو لا نقطعه؟ يقول: لا يقطع، حتى ولو استرد الذي سرقه وأعيد إلى صاحبه، حتى لو استرد الذي سرقه وأعيد إلى صاحبه. ليش؟ قال: لأن الحد وجب بالسرقة، سواء أعاده إلى صاحبه أو لم يعده إلى صاحبه. قال: كشارب الخمر، قد يشرب إنسان الخمر ولا يسكر، فإنه يحد حد شرب الخمر حتى ولو لم يسكر، فإن ما شرب ما أسكر كثيره فقليله حرام. فحتى لو لم يسكر، ما دام شممنا فيه رائحة الخمر وثبت عندنا أنه شرب الخمر، فإنه يحد على شرب الخمر ولو لم يسكر. كالقذى وكذا السارق يسرق السرقة، فإنه يحد ولو وجدنا عنده المتاع ورديناه إلى صاحبه، لأن الحد وجب على سرقته. بتعبير آخر، لأن الحد الآن أصبح حقا عاما، أصبح حقا عاما لحفظ المجتمع ولحفظ جماعة المسلمين، فتركه والحالة هذه قد يجرئ الناس على السرقة، قد يجرئ الناس على السرقة. لذلك من حين ما يبلغ أمر الحد إلى السلطان لا يعفو، لأنه من يوم ما تصل للسلطان أصبحت حق عام. أما ما دامت هي بين السارق وبين صاحب الحق وأراد أن يعفو، يعفو، لأنها أصبح الآن حق خاص. لكن من حين ما تنتقل إلى السلطان تصبح حق عام. ما دام أصبحت حق عام لابد من إقامتها، حتى ولو رد العين التي سرقها، حتى لو رد العين التي سرقها. طيب، مسألة، قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا. قال: ينظر لما خرجوا من البيت بالسرقة، فلو خرجوا جماعة يحملون شيء بلغ النصاب حتى خرجوا به من البيت، فهؤلاء كلهم يقطعون. أما لو خرجوا فرادى، ينظر كل واحد خرج بإيش، فإذا خرج الواحد منهم بما دون النصاب لا يقطع، يعذر. أما إذا خرج الواحد منهم بما بلغ النصاب وألقي القبض عليه، فإنه يحد حد السرقة، لأن العبرة بالذي يحمله معه، هل بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. واضح؟ هذه هي المسألة التي ساقها. ثم مسألة أخرى، قال مالك: الأمر عندنا إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها أحد. إيش المقصود بالدار؟ مثل ما نقول إحنا القصر الكبير، القصر الكبير، قصر كبير، خلاص. فلو أن إنسان سرق من هذا القصر ما يبلغ النصاب ولم يخرج من القصر، يعني مسكناه في الحوش، مسكناه في الساحات، مسكناه في داخل سور القصر، قال: فهذا لا يحد بحد السرقة، لأنه لا يكون سارق إلا إذا تجاوز الدار، سور الدار. أما لو كان الدار يتضمن أكثر من بيت، يعني مثل ما نقول مجمع سكني أو حوش كبير في أكثر من فيلا، ها، أو عمارة فيها أكثر من شقة، كل واحد عنده داره يغلق عليه، حد الباب الذي يغلقه عليه. فهنا من سرق من دار وخرج منها، من سرق من شقة وخرج منها، من سرق من فيلا وخرج منها، يعتبر سرق، خرج من الدار، فإنه يقطع، فإنه يقطع. واضح؟ طيب، بعدين عقد مسألة، قال: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع، أنه لا قطع عليه،
وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. لما؟ لأن عمر بن الخطاب رفع إليه مثل ذلك فقال متاعكم سرق متاعكم ولم يقطع، قال متاعه فيعاقب لأن العبد سرق من مال سيده. طيب، يقول والأمر عندنا في عبد الرجل يسرق من متاع سيده إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع يده. هنا في خلل، لا أنا وأنا بقرأ غير اللي أنت تقرأ، إيش اللي عندك؟ هنا عندي غلط.
قال وكذلك أمة المرأة
يسرق من متاع المرأة، مو
هنا. ها؟ تسرقت من متاع سيدها.
لا، نبدأ والأمر عندنا اللي هي بعد آخر كلمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها.
سرقت من متاع سيدتها
اللي قبلها.
قال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها.
نعم، عبد الرجل يدخل إلى بيت الرجل فيسرق من متاع سيدته زوجة الرجل، ها؟ ليست سيدته هو إنما زوجة سيده، تقطع يده. ليش؟ لأنه سرق مو من متاع سيده، فما ينطبق عليه أنه عبدكم مالكم سرق مالكم أو متاعكم سرق متاعكم. وكذا أمة المرأة إذا سرقت من مال سيدها لا تقطع يدها، أم سيدتها لا تقطع يدها. فإذا سرقت من مال زوج سيدتها فإنها تقطع يدها لأنه لا ينطبق عليها متاعكم سرق متاعكم. طيب، بعدين ذكر مسألة في الرجل يسرق من مال زوجته أو المرأة تسرق من مال زوجها. قال لا يعد سرقة إذا أخذ الرجل من مال زوجته في بيته الذي ينغلق عليهما، ولا يعد سرقة إذا أخذت المرأة من مال زوجها في بيتها الذي ينغلق عليها وعليه. لكن إن سرق الرجل من مال زوجته في غير هذا البيت في بيت آخر فهذه سرقة تقطع عليها اليد. وكذا المرأة إذا سرقت من مال زوجها في غير هذا البيت فهذه سرقة تقطع عليها اليد. ليش؟ قال لأنها في مال بيتها في زوج بيتها الذي ينغلق عليها لها شبهة أن هذا ملكه وهذا بيتها، وهو له شبهة أن هذا ملكه وهذا بيته، صح ولا لا؟ فلا تقطع اليد. لكن إن سرق أحدهما من الآخر في غير هذا البيت من مالهما الذي ليس في هذا البيت فهذا يعتبر سرقة. طيب، لزوال الشبهة. ثم ذكر مسألة في الصبي الصغير والأعجم الذي لا يفصح، إذا كان الصبي والأعجمي الصغير موضوع في حمالة يحملها معاه صاحبه، قال إذا كان في الحمالة وأخذ فهذه سرقة تقطع اليد بها. أما إذا كان أخذ من غير محله الحمالة التي يحمل فيها فإنه لا يقطع. قالوا أقيسها على حريسة الجبل، الغنم التي لا توضع في الحظيرة وإنما ينقطع بالراعي الطريق في الليل فيأوي بها إلى جبل ويحوطها، فهذه حريسة الجبل لا قطع في السرقة منها لأن هذا ليس لها بحرز. نقرأ كلام الإمام. قال مالك في الصبي الصغير والأعجم الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما وغلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع. وقال وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق، بمعنى أنهما ليس في حرزهما، وما دام ليس في حرزهما فلا قطع في أخذهما. خلاص. بعدين قال مسألة في نباش القبور، أحيانا بعض الناس يدفن وهو مثلا مركب أسنان ذهب أو معدن غالي أو كفن غالي، فيأتي هذا النباش تكرمه ينبش القبر ليسرق الكفن أو ليسرق الذهب أو نحو ذلك مما يكون في القبر من مع الجثة، فهل يعد هذا النباش سارق تقطع يده أو لا يتعد؟ اختار الإمام مالك رحمه الله أن القبر حرز للجثة وما معها، فمن نبش القبر ليسرق شيء مع الجثة من كالكفن أو الأسنان أو نحوها وبلغ النصاب فإنه تقطع يده، وهي عموما مسألة خلافية، هي عموما مسألة خلافية، لكن هذا مذهب مالك، قال ولا تقطع يده حتى يخرج به من القبر، أما إذا كبسنا عليه وجوة القبر فهذا لا يعد سارق، إنما يعزر، إنما يعزر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما لا قطع فيه. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: قطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية، قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي، أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع. قال مالك: في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك، فليس عليه فيما جحده قطع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل، فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع، بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ.
هذا الباب تضمن مسائل عديدة لا قطع فيها، تضمن مسائل عديدة لا قطع فيها. أورد فيه ما جاء عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط. إيش الودي؟ الودي فصيل الشجرة، عادة يكون في النخلة، يخرج لها فصيل صغير، الشجرة الصغيرة من النخلة، ها النخلة الصغيرة، وبعض الشجر يطلع له شجر صغير، فيسمى هذا الصغير إيش؟ ودي. وهذا الرجل في مزرعته هذا الودي يعرفه، فجاء غلام لمزارع آخر وأخذ من ودي هذه المزرعة وراح وداه لمزرعة صاحبه وغرسه هناك. فلما اكتشف صاحب المزرعة الأولى أن هذا أخذ من ودي، يعني من زرعه الشتلات الصغيرة هذه، وأخذها وزرعها عنده، واكتشف هذا، راح رفع أمره لأمير المدينة على أساس أنه يقطع يده. فأراد أمير المدينة أن يقطع يده. صاحب الغلام صاحب المزرعة الثانية قابل رافع بن خديج فسأله، أو بن خديج فسأله، قال له كذا كذا غلامي سرق من المزرعة الأخرى كذا، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر الثمار المعروفة، والكثر كناية عن الشجر، وهو في الأصل جمار النخلة، شيء أبيض كذا في وسطها، إذا قطعوها من الأساس يأكلونه الكثر. فهذا الحديث سيمنع السرقة عن غلامه، وقال له قم معايا نروح للأمير حتى لا يقطع يد الغلام. فراح رافع ابن خديج معه وأخبر الأمير بالحديث، وسلم الغلام من القطع. طبعا راح يتعذر ويتكلف يعني عقوبة معينة، لكن ليست القطع. ثم أورد الإمام رحمه الله عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب قال اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر ماذا سرق؟ قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر ارسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم، متاعكم سرق متاعكم، اتركوا، ما تقطع يده، ما تقطع يده. طبعا هنا في إشكال، انه قال مرآة مرتي، واحنا سبق من كلام مالك انه قال اذا سرق عبد الرجل من مال الزوجة تقطع يده، واذا سرقت أمة المرأة من مال الزوج تقطع يده. فنقول هذا ليس من مال الزوجة، انما هذا من مال الزوج، ولذلك هو اللي جابه يشتكي، مو الزوجة، وانما هو جعلها باسم زوجته، فهي مرآة في البيت جعلها باسم زوجته لانها ملكها، عرفت؟ من أجل هذا أنه جاء بهذا الغلام لتقطع يده. طبعا هذا في مسألة نبهنا عليها سابقا، أن حد السرقة لا يقيمه صاحب العبد، بخلاف حد الزنا. حد السرقة لأن فيه قطع وفيه يعني قضية معينة تحتاج إلى إثبات بلوغ النصاب وغيره من الأمور، لا يقيمه صاحب العبد، فيذهب به إلى الأمير، وهذا على هذا الأساس. ثم أورد أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت، فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع. الخلسة أخذ المال خفية، بخفة، زي النشل يعتبر خلسة، زي الواحد يوقف عند راعي البضاعة في الدكان أو في المحل يشيل شيء ويحطه في الجيب، هذا خلصة، ما هو، لأنه شيء معروض ليس في حرز، ما هو محرز، ولم يأخذه خفية، وأخذه بالحيلة بخفة اليد والحركة يعني بالسرعة، عرفت؟ فهذا سمي خلصة. الخلصة هذه لا قطع فيها. قد تقول يا أستاذ هذا كلام زيد بن ثابت، ما هو كلام الرسول، أقول لك كلام زيد بن ثابت هذا له حكم الرفع، لأنه قاله في المدينة على ملأ من الصحابة والعلماء من أهل المدينة بدون نكير، بدون نكير. ومثل هذا يقال له إجماع سكوتي، مثل هذا يقال له إجماع سكوتي. ثم أورد المصنف رحمه الله أن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم أخذ نبطيا. النبطي اسم لمن يكونون يعملون في الزراعة في سواد العراق، النبطي اسم لمن يسكن في سواد العراق بين دجلة والفرات ويعملون في الزراعة، يقال لأهل هذه المنطقة أنباط لأنهم يزرعون وينبطون الماء، يقال لهم نبط نبط. فأخذ نبطيا سرق خواتيم حديد، خواتيم الحديد هذه التي سرقها لا تبلغ النصاب، فبلغت القصة عمرة مولاة عائشة بنت أبي بكر، فأرسلت عمرة إلى الأمير إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم تقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول له لا قطعة إلا فيما بلغ 3 دراهم فصاعدا، وهذه خواتيم الحديد لا تبلغ 3 دراهم، فلم يقطع يده. فلما بلغه ذلك توقف عن القطع. ثم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أن العبد إذا اعترف على نفسه أخذ باعترافه، إذا اعترف بما يجب القطع قطع، إذا اعترف، أما إذا اعترف على شيء يجب الغرامة على سيده أو على غيره فإنه لا يؤخذ بكلامه، لا يؤخذ بكلامه. ثم قال مالك ليس على الأجير أو الرجال يكونون مع القوم يخدمانهم أو يخدموهم ثم أخذوا شيء قطع، لأن هذه خيانة وليست سرقة، لأن هذه خيانة وليست سرقة، فصاحبها خائن ولا يقال له سارق، لا يقال له سارق. ثم قال مالك في الذي يستعير العارية ويجحدها قال لا قطع عليه، لا قطع عليه، قال لأنه غايته أنه مثل من يجحد الدين، إذا أنت أدنت إنسان وما كتبت كتاب ثم جحدك في قطع عليه هذا غايته، قال وكذا من يجحد العارية غايته أنه مثل من يجحد الدين، كلمة على الهامش. هذا من مالك إيماء إلى أن الرواية التي وردت في المرأة المخزومية التي قطعت يدها في مكة وقصة شفاعة أسامة بن زيد لم تقطع يدها من أجل العارية، إنما قطعت يدها من أجل سرقة، أنها كانت تسرق، أنها كانت تسرق. هذا مذهب مالك ومذهب جماعة من أهل العلم، وذهب أحمد في آخرين أن من جحد العارية تقطع يده أخذا بحديث المخزومية، أخذا بحديث المخزومية. والمذهب الأول أوضح، أوضح ليش؟ لأنه عندنا قاعدة عامة تدرى الحدود بالشبهات، ومدامت القضية محتملة فنحن ندرى هذا الحد بالشبهة ونقول يعامل جاحد العارية معاملة جاحد الدين، يعامل جاحد العارية معاملة جاحد الدين. ثم أورد مسألة في الإنسان ألقي القبض عليه وهو في البيت، جامع أموال يبغى يسرقها، خلاص جمعها يبغى يأخذها بس لسه ما خرج بها، أنه لا تقطع يده. ليش؟ لأنه لم يخرج بها من حرزها. طبعا ليس عليه الحد ولكنه يعذر. قال ومثل هذا مثل الرجل يجلس ويضع أمامه قارورة الخمر ولم يشرب منها، فإنه مدام لم يشرب منها لا يحد حد شارب الخمر. قال ومثلها مثل الرجل يجلس من الامرأة بين شعابها 4 ولم يولج، فهذا لا يحد حد الزنا، فهذا لا يحد حد الزنا، وقال هذا مثله، وقال هذا مثله. الآن الإمام بكذا يكون انتهى من الكلام عن حد الزنا وعن حد السرقة، سينتقل إلى الكلام عن حد الخمر. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر في الخمر 80. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد.
المسألة الأولى: ما هو الخمر؟ الخمر هو ما خامر العقل، ومعنى خامر العقل أي ستره وغطاه. طيب، هل كل ما خامر العقل يقال له خمر؟ نقول لا، لابد أن يستصحب ذلك بلذة وطرب. حتى لا أحد يقول لي: يا أستاذ، البنج يذهب العقل، ما يجوز خمر؟ فنقول لا، لأنه غير مصحوب بلذة وطرب. إذن الخمر ما أذهب العقل مصحوبا بلذة وطرب. شرط لذة وطرب مهم، حتى لا أحد يعترض عليكم بإيش؟ بالبنج. لا أحد يعترض عليكم بالبنج، فالبنج يذهب العقل ويذهب الإحساس ويذهب الشعور، لكنه ليس مصحوبا بلذة ولا طرب. وهذا الحكم، هذا الوصف، حيثما وجد جاء حكم الخمر، سواء وجد في مشروب أو مطعوم حبوب أو نحوها أو مدخن، يعني الحشيشة ونحوها لها نفس الحكم. ليش؟ لأنها فيها وصف إذهاب العقل بلذة وطرب. فالخمر كل ما خامر العقل مصحوبا بلذة وطرب، سواء كان مشروبا من أي نوع من أنواع الفواكه أو الحبوب، أو كان مطعوما، أو كان مدخنا، هذا كله حكمه حكم الخمر. بل ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحبوب وهذا المدخن أشد فتكا وضررا من الخمر. وما أسكر قليله فكثيره حرام. إيش يعني؟ يعني أنه ما وجد فيه علة الخمر وهو إذهاب العقل بلذة وطرب حينما يشرب بكميات كبيرة أو يؤكل بكميات كبيرة أو يدخن بكميات كبيرة، فإن قليله الذي لا يذهب العقل أيضا حرام. هذا معنى ما أسكر قليله فكثيره حرام. فالعلة في تحريم الخمر هي إيش؟ إذهابه للعقل. خلاص، مسألة. بعض الناس تكلم في المسألة وقال العلة في الخمر وجود الكحول، فراح يحرم كل شيء فيه كحول ويعطيه حكم الخمر. وبالرجوع لأهل الاختصاص قالوا الكحول لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تكون كالسم، وذلك إذا تعوطيت بكميات كبيرة، فإنها الإنسان إذا تناولها قتلته، مثل السم. الحالة الثانية أن تكون الكحول بنسبة تحدث الإسكار، يعني مثلا لنفترض نسبة 10%، الشراب أو الطعام إذا في هذه النسبة 10% وتعطيت شرابا أو طعاما فإنها تحدث الإسكار، فهذه حكمها حكم الخمر. الحالة الثالثة أن تكون نسبة الكحول نسبة قليلة لا تحدث إسكارا ولو تعطيت في الشراب أو في الطعام بكميات كثيرة، ولا تحدث قتلا كالحالة الأولى كالسم، فهذه لا حرج فيها. وهذا يشعركم أن القضية ليست وجود الكحول، إنما القضية وجود الإسكان. وثبت مخبريا أن العصيرات والعجائن ومأكولات كثيرة إحنا نأكلها، الخبز والعيش والكيك وكذا، كلها فيها نسبة من الكحول، والفواكه فيها نسبة من الكحول، لكن لو أكلت 100 تفاحة ما تسكر، لو شربت عصير 500 تفاحة ما تسكر. ليش؟ لأنه ما هي النسبة التي تحدث الإسكار. فليست العلة وجود الكحول، العلة الإسكار، فما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولذلك الإمام مالك أدار العلة مع الحكم وجودا وعدما، فمن تعاطى الخمر الذي هو مسكر ولو لم يسكر ولو لم يذهب عقله فإنه يجلد ويحد حد الخمر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، أورد الإمام عن عمر بن الخطاب أنه شم رائحة في رجل، شم رائحة في رجل ريحة شراب، فسأل قالوا له هذا الطلاء، طلاء نوع من العصير، وبعضهم يقول نوع من العسل، من العسل يعني، وبعضهم يقول نوع يعني من العصير يطبخ. المهم قال عمر رح أسأل عنه، إذا قالوا لي أنه يسكر سأجلده، معناته تعاطى الخمر، فاعتبر مجرد وجود رائحة الشرب وهو أقر على نفسه بالشرب حتى ولو لم يجده سكران، لأن العلة شرب الخمر لا أن يسكر صاحبها. طيب، مسألة أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل عن حد الخمر، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرى أن تجلده 80، لأنه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى يعني قذف، وإذا قذف استحق قذف حد القذف 80، فاجلده 80. هذا يدلكم على إيش؟ هذا يدلكم أنه كان حد شرب الخمر غير محدد من الرسول، كان يحد يضرب بالعصي بالنعال بالثياب بالجلود يضرب، لكن بدون وضع حد معين. ثم اجتمع الصحابة بعد ذلك على أن حده 80 جلدة لا يزيد ولا ينقص، وحصل الإجماع على ذلك، وحصل الإجماع على ذلك. وذلك قد تجدون في بعض الروايات في زمن الرسول أو في زمن أبي بكر أن شارب الخمر حد 40، أو حد بالعصي والنعال والجلود والثياب ضرب بها، ما في يعني شيء واضح. ثم تجد في نصوص 80، فنقول لك نعم هذا قبل الإجماع وهذا بعد الإجماع، أن حد شارب الخمر 80 جلدة، أن حده 80 جلدة، وهذا باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أورد مسألة في أن النصاب حد العبد والأمة إذا شرب الخمر نصف نصاب الحر، النصاب الجلد 80 في الحر فيصير 40 في العبد والأمى إذا شرب من الخمر. ثم أورد عن سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا يحب الله أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قلنا مراد سعيد بن المسيب أن هذا فيما بلغ من الحدود إلى ولي الأمر، فيما بلغ من الحدود إلى ولي الأمر، أما قبل أن يبلغ إلى ولي الأمر ففي الأمر سعة. بل صح عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفو ستير، يحب العفو ويحب الستر، فإذا أراد أحدكم أن يعفو فليعفو، وما بلغني من حد فإني أقيمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام مسألة أن كل من شرب مسكرا فإنه يحد حد السكر، السكر أو لم يسكر، وهذه سبقت. نعم، نوقف في أسئلة في الشيء. طيب، إحنا جاتنا مسألة الأسبوع اللي راح، مسألة الصلاة، تتذكر؟ أنا ما فهمتها وكان جوابي ما هو صح لأني ما فهمت المسألة. المسألة يقول: من ترك ركنا من الصلاة، من ترك ركنا من الصلاة فهل يعود؟ إيش السؤال؟ ها؟ هل يرجع إليه؟ طبعا أنا تكلمت على أساس أنه الإنسان مأموم، إيش يسوي؟ خلاص ماشي مع الإمام. لكن إذا كان منفردا أو كان إماما وفاته ركن، مثلا سجد وما ركع، فإنه يلزمه أن يرجع إلى الركن ما دام لم يأتي إلى الركعة التي تليه. فإن أتى إلى الركعة التي تليه ولم يفعله واستتم حتى جاء إلى محل الركن من الركعة التي تليه، قامت التي الركعة التي تليه مقام الركعة التي لم يأتي فيها بالركن، خلاص. أما المأموم وراء الإمام فقالوا ما يجوز يتخلف عنه، منهم من قال ركن ومنهم من قال ركنين، خلاص فاتك أمشي كمل وبعدين سوي، لأنه هذا ستحدث ارتباك. تصور أنه سجد مع الإمام ثم تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ما يجوز، خلاص أنت أمشي، مشيت كمل بعدين بعد الصلاة بعد ما يسلم الإمام كمل. لكن المنفرد والإمام لا يجب عليه أن يرجع إلى الركن ما دام هو في الركعة، فإذا لم ينتقل فإذا انتقل إلى الركعة التي تليها فإنه من حين ما يصل إلى محل الركن من الركعة التي تليها تقوم هذه الركعة مكان الركعة التي قبلها. هذا يعني أنا ما فهمت السؤال ولا استوعبت ساعتها بهذه الصورة، فلما استوعبته استدركته والحمد لله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحدود من موطأ الإمام مالك إلى آخر باب أو ما قبل الأخير، آخر باب تقريبا من أبواب الحدود، وهو جامع القطع، جامع ما قبل الأخير، ما لا قطع فيه آخر شيء، جامع القطع. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع القطع. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. قال: وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه، إنه تقطع يده. قال مالك: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. قال: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا، أو الصندوق أو الخشب أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعليهم القطع جميعا. قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته، فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فلا قطع عليه. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع. قال مالك: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. وقال: في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك: وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها فما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته، أو المرأة تسرق من متاع زوجها، ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. قال مالك: في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح، أنهما إذا سرق من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع. قال وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور، أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. وقال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه، كما أن البيوت حرز لما فيها. قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر.
هذا باب جامع القطع، تضمن جملة من المسائل المتعلقة بالسرقة. أورد فيه أثراً عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر فشكى له عامل اليمن أنه قد ظلمه، فكان يصلي أبو بكر من الليل ويقول: وأبيك ما ليلك بليل سارق. قال: ثم بعد ليلة أو يوم، ثاني يوم، فقد عقد لزوجة أبي بكر اسمها أسماء بنت عميس أم محمد بن أبي بكر اللي حاضت في طريق الرسول للحج، فبحثوا عن العقد فلم يجدوه، فداروا في المدينة. ومن الذي دار معهم؟ دار معهم هذا الضيف الذي نزل عندهم في بيتهم من اليمن، أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهو يقول لأبي بكر: إن عامل اليمن ظلمني، اتهمني بالسرقة، وأنا ماني سارق. فصار يدوروا، اسألوا الصاغة، اسألوا الناس، شفتوا هذا العقد وصفه كذا. وهم يدوروا، هذا الأقطع كان يقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، يدعو يقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، يعني بمن سرقهم، وجالس يدور معهم. ألين وصلوا عن صائغ في المدينة، فقالوا له: فقدنا العقد وصفه كذا وكذا. قال: نعم، هو عندي. فأخرجه لهم. قالوا له: من جاءك به؟ قال: هذا الأقطع. فأخذوه فأقر أنه سرقه وباعه إليه. فأخذه أبو بكر وقطع يده اليسرى. قال أبو بكر: والله لفقدي العقد أهون علي من دعاءه على نفسه في يقول: اللهم عليك بمن بيت أهل. يعني ليش؟ لأنه يرى أن هذا في استهانة بالله عز وجل وعدم خوف من الله عز وجل. يقول: هذا أهون، سرقة العقد أهون من هذا الدعاء، يدعو على نفسه وما يخاف من الله، إيش القضية؟ هذه القصة أوردها الإمام مالك رحمه الله من أجل ما فيها من الدلالة، أن الشخص إذا قطع في السرقة أول مرة تقطع يده اليمنى، فإذا سرق في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، فإذا سرق في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى. وهذا الذي صنعه أبو بكر، فإنه قطع يده اليسرى. من أجل هذا أورده الإمام مالك رحمه الله، لما فيه من الدلالة أن السرقة إذا تعددت تقطع اليد اليمنى أولا، ثم اليسرى ثانيا، ثم الرجل اليسرى ثانيا، ثم اليد اليسرى ثالثا. هذا مقصد الإمام مالك رحمه الله من إراده لهذا الأثر. ولذلك قال عقبه: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه، أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع ما سرق من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق، ما يجب فيه القطع قطع أيضا. وهذه مسألة ثانية وهي أن الرجل إذا سرق عدة سرقات ولم يقبض عليه إلا في الأخير فإنه يقطع لجميع السرقات مرة واحدة، فإن سرق بعدها قطع مرة ثانية. كيف يقطع؟ يقطع على أساس ما جاء في هذا الأثر عن أبي بكر الصديق: أولا يده اليمنى، ثم رجله اليسرى، ثم يده اليسرى. ثم أورد الإمام أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسا في حرابة. الحرابة هم الذين يسعون في الأرض فسادا، إما بالقتل إما بالسرقة، عصابة تسعى في الأرض فسادا. فالذين يحاربون، الذين يسعون في الأرض فسادا، إجزاءهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا العامل لعمر بن عبد العزيز أخذ عصابة من هؤلاء وقعوا في يده، فأراد أن يقتلهم، فأرسل إلى عمر يستشيره بن عبد العزيز، فقال عمر بن عبد العزيز: خذ أيسر شيء. إيش أيسر شيء؟ أن ينفوا من الأرض، أن ينفوا من الأرض. طبعا تقدير ذلك يعود إلى الإمام، قد يرى الإمام أن شرهم استفحل وأن هناك غيرهم، فيريد أن يجعلهم عبرة ليرتدع غيرهم فيقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. هو حر، أختار عمر أيسر شيء، أن ينفوا من الأرض، أن ينفوا من الأرض. مسألة: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، سواء كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. يريد الإمام مالك أن يقول أن مما جرى عليه العرف أن الذين يجمعون شنطهم وأوعيتهم في مكان وهي يعني مربطة ويجعلونها في محل ويجمعون بعضها إلى بعض، أن هذا حرز لها فيما جرى عليه عرفهم، فيما جرى عليه عرفهم، فهو يسجل العرف في هذا الباب أن هذا حرز لمثل هذا الأمر، أن هذا حرز لمثل هذا الأمر مما جرى عليه حالهم في ذاك الوقت في المدينة المنورة، في أسواق المدينة المنورة. يقول: فمن يأخذ من هذه الأمتعة شيء يبلغ النصاب، من يأخذ من هذه الأمتعة شيء يبلغ النصاب خفية سواء في الليل أو في النهار فإنه تقطع يده، فإنه تقطع يده. مسألة: قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق، إيش هذه المسألة؟ يقول: لو أن السارق وجدنا عنده الذي سرقه واسترديناه، هل نقطعه أو لا نقطعه؟ يقول: لا يقطع، حتى ولو استرد الذي سرقه وأعيد إلى صاحبه، حتى لو استرد الذي سرقه وأعيد إلى صاحبه. ليش؟ قال: لأن الحد وجب بالسرقة، سواء أعاده إلى صاحبه أو لم يعده إلى صاحبه. قال: كشارب الخمر، قد يشرب إنسان الخمر ولا يسكر، فإنه يحد حد شرب الخمر حتى ولو لم يسكر، فإن ما شرب ما أسكر كثيره فقليله حرام، فحتى لو لم يسكر ما دام شممنا فيه رائحة الخمر وثبت عندنا أنه شرب الخمر فإنه يحد على شرب الخمر ولو لم يسكر. كالقذى وكذا السارق يسرق السرقة فإنه يحد ولو وجدنا عنده المتاع ورديناه إلى صاحبه، لأن الحد وجب على سرقته. بتعبير آخر، لأن الحد الآن أصبح حقا عاما، أصبح حقا عاما لحفظ المجتمع ولحفظ جماعة المسلمين، فتركه والحالة هذه قد يجرئ الناس على السرقة، قد يجرئ الناس على السرقة. لذلك من حين ما يبلغ أمر الحد إلى السلطان لا يعفو، لأنه من يوم ما تصل للسلطان أصبحت حق عام. أما ما دامت هي بين السارق وبين صاحب الحق وأراد أن يعفو يعفو، لأنها أصبح الآن حق خاص، لكن من حين ما تنتقل إلى السلطان تصبح حق عام. ما دام أصبحت حق عام لابد من إقامتها، حتى ولو رد العين التي سرقها، حتى لو رد العين التي سرقها. طيب، مسألة. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا. قال: ينظر لما خرجوا من البيت بالسرقة، فلو خرجوا جماعة يحملون شيء بلغ النصاب حتى خرجوا به من البيت فهؤلاء كلهم يقطعون. أما لو خرجوا فرادى ينظر كل واحد خرج بإيش، فإذا خرج الواحد منهم بما دون النصاب لا يقطع يعزر، أما إذا خرج الواحد منهم بما بلغ النصاب وألقي القبض عليه فإنه يحد حد السرقة، لأن العبرة بالذي يحمله معه، هل بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. واضح؟ هذه هي المسألة التي ساقها. ثم مسألة أخرى. قال مالك: الأمر عندنا إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها أحد. إيش المقصود بالدار؟ مثل ما نقول إحنا القصر الكبير، القصر الكبير، قصر كبير، خلاص. فلو أن إنسان سرق من هذا القصر ما يبلغ النصاب ولم يخرج من القصر، يعني مسكناه في الحوش، مسكناه في الساحات، مسكناه في داخل سور القصر، قال فهذا لا يحد بحد السرقة، لأنه لا يكون سارق إلا إذا تجاوز الدار، سور الدار. أما لو كان الدار يتضمن أكثر من بيت، يعني مثل ما نقول مجمع سكني أو حوش كبير فيه أكثر من فيلا، أو عمارة فيها أكثر من شقة، كل واحد عنده داره يغلق عليه، حد الباب الذي يغلقه عليه. فهنا من سرق من دار وخرج منها، من سرق من شقة وخرج منها، من سرق من فيلا وخرج منها، يعتبر سرق، خرج من الدار، فإنه يقطع، فإنه يقطع. واضح؟ طيب، بعدين عقد مسألة. قال: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه لا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. لما؟ لأن عمر بن الخطاب رفع إليه مثل ذلك فقال: متاعكم سرق متاعكم، ولم يقطع، قال متاعه فيعاقب، لأن العبد سرق من مال سيده. طيب، يقول: والأمر عندنا في عبد الرجل يسرق من متاع سيده إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع يده. هنا في خلل، لا أنا وأنا بقرأ غير اللي أنت تقرأ. إيش اللي عندك؟ هنا عندي غلط.
قال: وكذلك أمة المرأة
يسرق من متاع المرأة، مو
هنا. ها؟ تسرقت من متاع سيدها.
لا، نبدأ. والأمر عندنا اللي هي بعد آخر كلمة: إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها.
سرقت من متاع سيدتها
اللي قبلها.
قال: في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده.
أيوة.
ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها.
نعم، عبد الرجل يدخل إلى بيت الرجل فيسرق من متاع سيدته زوجة الرجل، ليست سيدته هو، إنما زوجة سيده، تقطع يده. ليش؟ لأنه سرق مو من متاع سيده، فما ينطبق عليه أنه عبدكم مالكم سرق مالكم أو متاعكم سرق متاعكم. وكذا أمة المرأة إذا سرقت من مال سيدها لا تقطع يدها، أم سيدتها لا تقطع يدها. فإذا سرقت من مال زوج سيدتها، زوج سيدتها، فإنها تقطع يدها، لأنه لا ينطبق عليها متاعكم سرق متاعكم. طيب، بعدين ذكر مسألة في الرجل يسرق من مال زوجته أو المرأة تسرق من مال زوجها. قال لا يعد سرقة إذا أخذ الرجل من مال زوجته في بيته الذي ينغلق عليهما، ولا يعد سرقة إذا أخذت المرأة من مال زوجها في بيتها الذي ينغلق عليها وعليه. لكن إن سرق الرجل من مال زوجته في غير هذا البيت، في بيت آخر، فهذه سرقة تقطع عليها اليد. وكذا المرأة إذا سرقت من مال زوجها في غير هذا البيت، فهذه سرقة تقطع عليها اليد. ليش؟ قال لأنها في مال بيتها، في زوج بيتها الذي ينغلق عليها، لها شبهة أن هذا ملكه وهذا بيتها، وهو له شبهة أن هذا ملكه وهذا بيته، صح ولا لا؟ فلا تقطع اليد. لكن إن سرق أحدهما من الآخر في غير هذا البيت من مالهما الذي ليس في هذا البيت، فهذا يعتبر سرقة. طيب، لزوال الشبهة. ثم ذكر مسألة في الصبي الصغير والأعجم الذي لا يفصح. إذا كان الصبي والأعجمي الصغير موضوع في حمالة يحملها معه صاحبه، قال إذا كان في الحمالة وأخذ فهذه سرقة تقطع اليد بها. أما إذا كان أخذ من غير محله الحمالة التي يحمل فيها فإنه لا يقطع. قال وأقيسها على حريسة الجبل، الغنم التي لا توضع في الحظيرة وإنما ينقطع بالراعي الطريق في الليل فيأوي بها إلى جبل ويحوطها، فهذه حريسة الجبل لا قطع في السرقة منها، لأن هذا ليس لها بحرز. نقرأ كلام الإمام. قال مالك في الصبي الصغير والأعجم الذي لا يفصح أنهما إذا سرق من حرزهما وغلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرج من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع. وقال وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق، بمعنى أنهما ليس في حرزهما، وما دام ليس في حرزهما فلا قطع في أخذهما. خلاص. بعدين قال مسألة في نباش القبور. أحيانا بعض الناس يدفن وهو مثلا مركب أسنان ذهب أو معدن غالي أو كفن غالي، فيأتي هذا النباش تكرمه ينبش القبر ليسرق الكفن أو ليسرق الذهب أو نحو ذلك مما يكون في القبر مع الجثة، فهل يعد هذا النباش سارق تقطع يده أو لا يتعد؟ اختار الإمام مالك رحمه الله أن القبر حرز للجثة وما معها، فمن نبش القبر ليسرق شيء مع الجثة من كالكفن أو الأسنان أو نحوها وبلغ النصاب فإنه تقطع يده. وهي عموما مسألة خلافية، هي عموما مسألة خلافية، لكن هذا مذهب مالك. قال ولا تقطع يده حتى يخرج به من القبر، أما إذا كبسنا عليه وجوة القبر فهذا لا يعد سارق، إنما يعزر، إنما يعزر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما لا قطع فيه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: قطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية، قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي، أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع. قال مالك: في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك، فليس عليه فيما جحده قطع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به، إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل، فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع، بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ.
هذا الباب تضمن مسائل عديدة لا قطع فيها، أورد فيه ما جاء عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط. إيش الودي؟ الودي فصيل الشجرة، عادة يكون في النخلة، يخرج لها فصيل صغير، الشجرة الصغيرة من النخلة، النخلة الصغيرة، وبعض الشجر يطلع له شجر صغير، فيسمى هذا الصغير إيش؟ ودي. وهذا الرجل في مزرعته هذا الودي يعرفه، فجاء غلام لمزارع آخر وأخذ من ودي هذه المزرعة وراح وداه لمزرعة صاحبه وغرسه هناك. فلما اكتشف صاحب المزرعة الأولى أن هذا أخذ من ودي، يعني من زرعه الشتلات الصغيرة هذه، وأخذها وزرعها عنده، واكتشف هذا، راح رفع أمره لأمير المدينة على أساس أنه يقطع يده، فأراد أمير المدينة أن يقطع يده. صاحب الغلام صاحب المزرعة الثانية قابل رافع بن خديج فسأله، أو بن خديج فسأله، قال له: كذا كذا غلامي سرق من المزرعة الأخرى كذا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر الثمار المعروفة، والكثر كناية عن الشجر، وهو في الأصل جمار النخلة، شيء أبيض كذا في وسطها، إذا قطعوها من الأساس يأكلونه الكثر. فهذا الحديث سيمنع السرقة عن غلامه، وقال له قم معايا نروح للأمير حتى لا يقطع يد الغلام. فراح رافع بن خديج معه وأخبر الأمير بالحديث، وسلم الغلام من القطع. طبعا راح يتعذر ويتكلف يعني عقوبة معينة، لكن ليست القطع. ثم أورد الإمام رحمه الله عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب قال اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر ماذا سرق؟ قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر ارسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم، متاعكم سرق متاعكم، اتركوا، ما تقطع يده. طبعا هنا في إشكال، انه قال مرآة مرتي، واحنا سبق من كلام مالك انه قال اذا سرق عبد الرجل من مال الزوجة تقطع يده، واذا سرقت أمة المرأة من مال الزوج تقطع يده. فنقول هذا ليس من مال الزوجة، انما هذا من مال الزوج، ولذلك هو اللي جابه يشتكي، مو الزوجة، وانما هو جعلها باسم زوجته، فهي مرآة في البيت جعلها باسم زوجته لانها ملكها، عرفت؟ من أجل هذا أنه جاء بهذا الغلام لتقطع يده. طبعا وهذا في مسألة نبهنا عليها سابقا، أن حد السرقة لا يقيمه صاحب العبد، بخلاف حد الزنا. حد السرقة لأن فيه قطع وفيه يعني قضية معينة تحتاج إلى إثبات بلوغ النصاب وغيره من الأمور، لا يقيمه صاحب العبد فيذهب به إلى الأمير، وهذا على هذا الأساس. ثم أورد أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت، فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع. الخلسة أخذ المال خفية، بخفة، زي النشل يعتبر خلسة، زي الواحد يوقف عند راعي البضاعة في الدكان وفي المحل يشيل شيء يحطه في الجيب، هذا خلصة، ما هو لأنه شيء معروض ليس في حرز، ما هو محرز، ولم يأخذه خفية، وأخذه بالحيلة بخفة اليد والحركة يعني بالسرعة، عرفت؟ فهذا سمي خلصة. الخلصة هذه لا قطعة فيها. قد تقول يا أستاذ هذا كلام زيد بن ثابت، ما هو كلام الرسول؟ أقول لك كلام زيد بن ثابت هذا له حكم الرفع، لأنه قاله في المدينة على ملأ من الصحابة والعلماء من أهل المدينة بدون نكير، ومثل هذا يقال له إجماع سكوتي، مثل هذا يقال له إجماع سكوتي. ثم أورد المصنف رحمه الله أن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم أخذ نبطيا. النبطي اسم لمن يكونون يعملون في الزراعة في سواد العراق. النبطي اسم لمن يسكن في سواد العراق بين دجلة والفرات ويعملون في الزراعة، يقال لأهل هذه المنطقة أنباط، لأنهم يزرعون وينبطون الماء، يقال لهم نبط. فأخذ نبطيا سرق خواتيم الحديد هذه التي سرقها لا تبلغ النصاب. فبلغت القصة عمرة مولاة عائشة بنت أبي بكر، فأرسلت عمرة إلى الأمير، إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، تقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول له لا قطعة إلا فيما بلغ 3 دراهم فصاعدا، وهذه خواتيم الحديد لا تبلغ 3 دراهم، فلم يقطع يده. فلما بلغه ذلك توقف عن القطع. ثم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد، أن العبد إذا اعترف على نفسه أخذ باعترافه، إذا اعترف بما يوجب القطع قطع، إذا اعترف، أما إذا اعترف على شيء يوجب الغرامة على سيده أو على غيره فإنه لا يؤخذ بكلامه، لا يؤخذ بكلامه. ثم قال مالك: ليس على الأجير أو الرجال يكونون مع القوم يخدمانهم أو يخدموهم ثم أخذوا شيء قطع، لأن هذه خيانة وليست سرقة، لأن هذه خيانة وليست سرقة، فصاحبها خائن ولا يقال له سارق، لا يقال له سارق. ثم قال مالك: في الذي يستعير العارية ويجحدها، قال: لا قطع عليه، لا قطع عليه، قال: لأنه غايته أنه مثل من يجحد الدين. إذا أنت أدنت إنسان وما كتبت كتاب ثم جحدك في قطع عليه، هذا غايته. قال: وكذا من يجحد العارية غايته أنه مثل من يجحد الدين. كلمة على الهامش، هذا من مالك إيماء إلى أن الرواية التي وردت في المرأة المخزومية التي قطعت يدها في مكة وقصة شفاعة أسامة بن زيد، لم تقطع يدها من أجل العارية، إنما قطعت يدها من أجل سرقة، أنها كانت تسرق، أنها كانت تسرق. هذا مذهب مالك ومذهب جماعة من أهل العلم. وذهب أحمد في آخرين أن من جحد العارية تقطع يده، أخذا بحديث المخزومية، أخذا بحديث المخزومية. والمذهب الأول أوضح، أوضح ليش؟ لأنه عندنا قاعدة عامة تدرى الحدود بالشبهات، ومدامت القضية محتملة فنحن ندرى هذا الحد بالشبهة ونقول يعامل جاحد العارية معاملة جاحد الدين، يعامل جاحد العارية معاملة جاحد الدين. ثم أورد مسألة في الإنسان: ألقي القبض عليه وهو في البيت، جامع أموال يبغى يسرقها، خلاص جمعها يبغى يأخذها، بس لسه ما خرج بها، أنه لا تقطع يده. ليش؟ لأنه لم يخرج بها من حرزها. طبعا ليس عليه الحد ولكنه يعذر. قال: ومثل هذا مثل الرجل يجلس ويضع أمامه قارورة الخمر ولم يشرب منها، فإنه مدام لم يشرب منها لا يحد حد شارب الخمر. قال: ومثلها مثل الرجل يجلس من الإمرأة بين شعابها الأربع ولم يولج، فهذا لا يحد حد الزنا، فهذا لا يحد حد الزنا. وقال هذا مثله، وقال هذا مثله. الآن الإمام بكذا يكون انتهى من الكلام عن حد الزنا وعن حد السرقة، سينتقل إلى الكلام عن حد الخمر. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر 80. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد.
المسألة الأولى: ما هو الخمر؟ الخمر هو ما خامر العقل، ومعنى خامر العقل أي ستره وغطاه. طيب هل كل ما خامر العقل يقال له خمر؟ نقول لا، لابد أن يستصحب ذلك بلذة وطرب، حتى لا أحد يجي يقول لي يا أستاذ البنج يذهب العقل ما يجوز خمر، فنقول له لا، لأنه غير مصحوب بلذة وطرب. إذن الخمر ما أذهب العقل مصحوبا بلذة وطرب، شرط لذة وطرب مهم حتى لا أحد يعترض عليكم بإيش؟ بالبنج. لا أحد يعترض عليكم بالبنج، فالبنج يذهب العقل ويذهب الإحساس ويذهب الشعور، لكنه ليس مصحوبا بلذة ولا طرب. وهذا الحكم، هذا الوصف حيثما وجد جاء حكم الخمر، سواء وجد في مشروب أو مطعوم حبوب أو نحوها أو مدخن، يعني الحشيشة ونحوها لها نفس الحكم. ليش؟ لأنها فيها وصف إذهاب العقل بلذة وطرب. فالخمر كل ما خامر العقل مصحوبا بلذة وطرب، سواء كان مشروبا من أي نوع من أنواع الفواكه أو الحبوب، أو كان مطعوما، أو كان مدخنا، هذا كله حكمه حكم الخمر. بل ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحبوب وهذا المدخن أشد فتكا وضررا من الخمر. وما أسكر قليله فكثيره حرام. إيش يعني؟ يعني أنه ما وجد فيه علة الخمر وهو إذهاب العقل بلذة وطرب حينما يشرب بكميات كبيرة أو يؤكل بكميات كبيرة أو يدخن بكميات كبيرة، فإن قليله الذي لا يذهب العقل أيضا حرام. هذا معنى ما أسكر قليله فكثيره حرام. فالعلة في تحريم الخمر هي إيش؟ إذهابه للعقل. خلاص، مسألة، بعض الناس تكلم في المسألة وقال العلة في الخمر وجود الكحول، فراح يحرم كل شيء فيه كحول ويعطيه حكم الخمر، وبالرجوع لأهل الاختصاص قالوا الكحول لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تكون كالسم، وذلك إذا تعوطيت بكميات كبيرة، فإن الإنسان إذا تناولها قتلته، مثل السم. الحالة الثانية أن تكون الكحول بنسبة تحدث الإسكار، يعني مثلا لنفترض نسبة 10%، الشراب أو الطعام إذا في هذه النسبة 10% وتعطيت شرابا أو طعاما فإنها تحدث الإسكار، فهذه حكمها حكم الخمر. الحالة الثالثة أن تكون نسبة الكحول نسبة قليلة لا تحدث إسكارا، ولو تعطيت في الشراب أو في الطعام بكميات كثيرة ولا تحدث قتلا كالحالة الأولى كالسم، فهذه لا حرج فيها. وهذا يشعركم أن القضية ليست وجود الكحول، إنما القضية وجود الإسكان. وثبت مخبريا أن العصيرات والعجائن ومأكولات كثيرة إحنا نأكلها، الخبز والعيش والكيك وكذا، كلها فيها نسبة من الكحول، والفواكه فيها نسبة من الكحول، لكن لو أكلت 100 تفاحة ما تسكر، لو شربت عصير 500 تفاحة ما تسكر. ليش؟ لأنه ما هي النسبة التي تحدث الإسكار. فليست العلة وجود الكحول، العلة الإسكار. فما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولذلك الإمام مالك أدار العلة مع الحكم وجودا وعدما، فمن تعاطى الخمر الذي هو مسكر ولو لم يسكر ولو لم يذهب عقله فإنه يجلد ويحدحد الخمر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، أورد الإمام عن عمر بن الخطاب أنه شم رائحة في رجل، شم رائحة في رجل، ريحة شراب، فسأل قالوا له هذا الطلاء، طلاء نوع من العصير، وبعضهم يقول نوع من العسل، يعني وبعضهم يقول نوع يعني من العصير يطبخ. المهم قال عمر راح أسأل عنه، إذا قالوا لي أنه يسكر سأجلده، معناته تعاطى الخمر، فاعتبر مجرد وجود رائحة الشرب وهو أقر على نفسه بالشرب حتى ولو لم يجده سكران، لأن العلة شرب الخمر لا أن يسكر صاحبها. طيب، مسألة أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل عن حد الخمر، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرى أن تجلده 80، لأنه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى يعني قذف، وإذا قذف استحق قذف حد القذف 80، فاجلده 80. هذا يدلكم على إيش؟ هذا يدلكم أنه كان حد شرب الخمر غير محدد من الرسول، كان يحد يضرب بالعصي بالنعال بالثياب بالجلود يضرب، لكن بدون وضع حد معين. ثم اجتمع الصحابة بعد ذلك على أن حده 80 جلدة لا يزيد ولا ينقص، وحصل الإجماع على ذلك، وحصل الإجماع على ذلك. وذلك قد تجدون في بعض الروايات في زمن الرسول أو في زمن أبي بكر أن شارب الخمر حد 40، أو حد بالعصي والنعال والجلود والثياب ضرب بها، ما في يعني شيء واضح. ثم تجد في نصوص 80، فنقول لك نعم هذا قبل الإجماع وهذا بعد الإجماع، أن حد شارب الخمر 80 جلدة، أن حده 80 جلدة، وهذا باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أورد مسألة في أن النصاب حد العبد والأمة إذا شرب الخمر نصف نصاب الحر، النصاب الجلد 80 في الحر فيصير 40 في العبد والأمة إذا شرب من الخمر. ثم أورد عن سعيد بن المسيب يقول ما من شيء إلا يحب الله أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قلنا مراد سعيد بن المسيب أن هذا فيما بلغ من الحدود إلى ولي الأمر، فيما بلغ من الحدود إلى ولي الأمر، أما قبل أن يبلغ إلى ولي الأمر ففي الأمر سعة، بل صح عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفو ستير، يحب العفو ويحب الستر، فإذا أراد أحدكم أن يعفو فليعفو، وما بلغني من حد فإني أقيمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام مسألة أن كل من شرب مسكرا فإنه يحد حد السكر، السكر أو لم يسكر، وهذه سبقت. نعم، نوقف في أسئلة في الشيء. طيب، إحنا جاتنا مسألة الأسبوع اللي راح، مسألة الصلاة، تتذكر؟ أنا ما فهمتها وكان جوابي ما هو صح لأني ما فهمت المسألة. المسألة يقول من ترك ركنا من الصلاة، من ترك ركنا من الصلاة فهل يعود، إيش السؤال؟ ها؟ هل يرجع إليه؟ طبعا أنا تكلمت على أساس أنه الإنسان مأموم، إيش يسوي؟ خلاص ماشي مع الإمام، لكن إذا كان منفردا أو كان إماما وفاته ركن مثلا سجد ما ركع فإنه يلزمه أن يرجع إلى الركن ما دام لم يأتي إلى الركعة التي تليه. فإن أتى إلى الركعة التي تليه ولم يفعله واستتم حتى جاء إلى محل الركن من الركعة التي تليه قامت التي الركعة التي تليه مقام الركعة التي لم يأتي فيها بالركن خلاص. أما المأموم وراء الإمام فقالوا ما يجوز يتخلف عنه، منهم من قال ركن ومنهم من قال ركنين، خلاص فاتك أمشي كمل وبعدين سوي، لأنه هذا ستحدث ارتباك. تصور أنه سجد مع الإمام ثم تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ما يجوز، خلاص أنت أمشي، مشيت كمل بعدين بعد الصلاة بعد ما يسلم الإمام كمل. لكن المنفرد والإمام لا يجب عليه أن يرجع إلى الركن ما دام هو في الركعة، فإذا لم ينتقل إلى فإذا انتقل إلى الركعة التي تليها فإنه من حين ما يصل إلى محل الركن من الركعة التي تليها تقوم هذه الركعة مكان الركعة التي قبلها. هذا يعني أنا ما فهمت السؤال ولا استوعبت ساعتها بهذه الصورة، فلما استوعبته استدركته والحمد لله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.